بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا في الفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. يا فاطم قومي يا ابنة الخير، واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وفي آية أخرى يقول: واقترب الوعد الحق، وفي آية أخرى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. كل ذلك يشير إلى حدث عظيم سيحدث في الأرض، ليس في الأرض إنما في العالم كله، تشترك السماوات والعرش والكون والأرض وكل شيء في هذا الحدث الذي سيقع، لأن القرآن يعبر عنه يقول اقترب، والمتحدث هو الله تبارك وتعالى، ثم يبين أن الناس في غفلة، في غفلة في الدنيا وراء الشهوات وراء الأهواء وراء الأمور الأخرى التي لا تمت إلى الدين ولا للعقيدة. تأملوا العبارة كيف. لذلك السلوك الذي تراه عند الناس لا يعكس العقيدة ولا يفصح عنها ولا يحكيها، لأن العقيدة تصبغ سلوك الإنسان ومعاملة الناس بصبغتها، ومن أحسن من الله صبغة. لاحظوا التعبير القرآني، هذا لقمان الحكيم يريد أن يتحدث مع ولد شاب في مقتبل العمر وهو ولده، يريد أن يبين له أن سلوكك في الحياة يا ولدي خاضع لمقدار إيمانك ومعرفتك وعقيدتك. فيبدأ معه بهذا الكلام، تأملوا في سورة لقمان، تأملوا العبارة وانظروا كيف نحن في غفلة، وكيف نحن أعني المسلمين ونحن شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأننا معنيون بهذا الأمر أكثر من غيرنا، نحن حملة رسالة إلى العالم ونحن في غفلة. اقترب للناس حسابهم، ما يتحدث عن حساب الآخرة، انتبهوا، الفرق بينك وبين المدارس الأخرى أن المدارس الأخرى تنتظر وقوع يوم القيامة، في حين الرسول يقول لا يقع يوم القيامة إلا بعد أن تقع 10 آيات. وما هي الآيات 10؟ قال طلوع الشمس من مغربها، لاحظ كيف، نزول عيسى بن مريم، خروج الدجال، خروج الدابة من الأرض تكلم الناس وترسم على جبهة كل أحد مؤمن أو كافر، خروج نار من اليمن من قعر الأرض تسوق الناس إلى موقف رهيب، وخروج يأجوج ومأجوج. هل يوجد ثلة من المفكرين المسلمين يتناولون هذا الحديث الذي ترويه كتب الصحاح وكتب أهل البيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المتحدث الصادق ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى؟ هذه التليفونات أرجوكم سكروها لما تدخلون بالمجلس. لاحظ المسألة كيف تأتي، يأجوج ومأجوج، من يأجوج ومأجوج؟ يتحدث عنهم أنهم يظهرون ولهم ظهور قبل يوم القيامة، وقبل أشراط الساعة، ساعة يوم القيامة هناك أشراط لساعة ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. فادرسوا أيها المثقفون، يا من تدرسون الثقافة، يا من تتحدثون الآن عن تغيير مناهج التدريس والدراسة في العالم الإسلامي، ادرسوا من يأجوج ومأجوج، وهل له وجود الآن أم أن الرسول يتحدث عن خيال والعياذ بالله؟ من هم يأجوج ومأجوج من خلال هذين الاسمين؟ وما هو الدمار الذي سيقوم بها هؤلاء؟ الرسول يقول أن يأجوج ومأجوج ماذا يصنعون؟ ما يقول يصنعان، لأنهما ليسا فردين إنما هما جماعتان، لذلك يقول ماذا يصنعون بصيغة الجمع. ماذا يصنعون؟ يهتكون الحرمات، المتكلم معهم مقتول، والساكت عنهم مستباح، دمه وعرضه وكرامته. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقف تتحدث، تقول ابشروا إذا تركتم هذا الحق، ابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا. العالم العربي والإسلامي يملك من الاحتياط النفط والغاز، وبعد اذهب إلى العمارة في العراق وشوف هذا النوع الكبريت الأزرق والزئبق الأخضر اللي يصدر من أرض العمارة في العراق بالملايين، اسأل عنه وين يروح هذا، إلى أي مكان يذهب؟ ولماذا المسلمون في فقر مدقع؟ ولماذا هذه الأموال تتدفق إلى الخارج؟ ولماذا هذه البطالة؟ ولماذا هذا الفساد بالإدارة؟ لماذا كل ذلك؟ أنا أوجه خطابي للمثقفين، وكلكم مثقفون، لأن المثقف ليس هو الذي يسمع نشرة أخبار ويقرأ جريدة يومية ويسمي نفسه مثقف، أو يتعلم 5 كلمات بلغة إنجليزية أو فرنسية ويعوج حلقة فيها. لا، المثقف هو الذي يحمل رسالة، هو الذي يصغي لهذا المعنى الكبير، إصغاء. فهذا لقمان أيها المثقفون، لقمان الحكيم، هو من الحبشة، يتحدث مع ولده، ماذا يقول له؟ هذه المقدمة اسمعوها جيدا. قال: يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لأن الولد يحتاج إلى عظة الأب، والآباء يجب أن يلتفتوا إلى أبنائهم، إلى الشباب. وإذ قال، يعني اذكر يا حبيب القلوب يا رسول الله، اذكر هذه الأمور للناس. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الأب عندما يعظ ولده، يعني أصدق موعظة وأصدق كلمة مخلصة تصدر من الأب إلى ولده. لأن يمكن أنت عندما ترتفع يحسدك الآخرون، لكن مستحيل والدك يحسدك، بالعكس الأب ما يحسد ابنه، يرفع رأسه إذا شاف ابنه مرتفع، يرفع رأسه فيه. فإذا لهجة الوالد وعظة الوالد هي صادقة للولد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بدأ من وين؟ بدأ من الأصول، بدأ من التوحيد. اسمع القصة. بعد ذلك يقول: ووصينا الإنسان بوالديه. وصينا الإنسان بوالديه، صحيح الأم والأب، لكن هنا هذا التفسير الأم والأب، لكن تأويل الآية هنا عندما يتحدث عن الله ووحدانية رب العالمين يقول: ووصينا الإنسان بوالديه، يعني بالنبي والإمام. الوصية هنا انتبه إلها، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فانظر كيف أنت تتصرف مع أبويك في العقيدة وفي الدين وفي الإيمان وهما محمد وعلي. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بعد ذلك: وإن جاهداك على أن تشرك بي، إشارة إلى خطين مجرمين، أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. يشير إلى هذه الخطوط التي تحاول أن تبعد الشباب عن الحق. هذا القرآن أحبتي. بعد ذلك يأتي يركز العقيدة في نفسه: بني، ويقول له بني. بني تصغير الابن، يعني كلمة حلوة رقيقة تطلع من الأب لولده. لاحظ، بني واعلم يا بني. ماذا قال؟ يا بني إنها، هذا الشأن العظيم، التفت إلى حكمة الله، إلى عظمة الله، إلى النظام الذي يدير الكون كله. إنها إن تك مثقال حبة من خردل. تتصور نفسك هكذا عايش في الحياة، عبث، فوضى؟ إنها إن تك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما تخفى على الله خافية. بعد ذلك يأتي هاي الأصول، بدأ من الأصول مع ولده، ثم انتقل إلى الفروع: الصلاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. صحيح، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم صار يوصيه أيضا بالصبر، لأنك إذا أردت إقامة الصلاة ستلتقي بأناس لا صلاة لهم ولا صلاة، وهؤلاء يؤذونك. أنت مؤمن، هناك منافقون يؤذونك، هناك مجرمون يسقطون الأذى على رأسك، فيجب أن تصبر، لا تنهزم، لا تنسحب من الساحة، لا تخاف من أحد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، مو تسمع كلمة كلمتين وتنكش وتنكمش وتخاف وتهرب، لا. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الإرادة، من العزيمة، من الإصرار على المضي والنجاح، من الإصرار على حمل الرسالة، رسالة الحق. ما تتراجع أبدا، وما بدلوا تبديلا، لا تبدل موقفك، لأن الطريق ليس مفروشا بالورود إليك وبالحرير، لا، هناك من يريد إيقاع الأذى بك، هناك من يعمل لك مشكلات في الحياة، أنت تريد أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، الشيطان موجود وشياطين الإنس والجن. فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الآن لاحظوا، انتقل من وين انتقل؟ انتقل من الأصول. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن خيانة كبرى أن الإنسان يشرك بالله. ثم بعد ذلك: إذا أردت أن تعرف معنى الشرك اذهب إلى مدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حتى يعلمك الشرك ماذا يعني، لأن الشرك مو معناه فقط أنك تعبد مع الله شريك، ليس هذا فقط، لا، الشرك معناه الكفر بالنعمة أيضا، عندما تكفر بنعم الله تكون مشرك، عندما تأتيك نعمة ولاية أمير المؤمنين وتكفر بها تكون مشرك. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه، اقرأوه أحبتي، اقرأوا الإمام الصادق، اقرأوا مدرسة الإمام الصادق. في الكافي ماذا يقول الإمام الصادق؟ يتحدث عن بني أمية، يقول: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان. اسمع إمامك ماذا يقول حبيبي: والله إنها كلمة لو وزنت بها السماوات لخفت، تحتاج إلى مشاعر رقيقة، تحتاج إلى قلوب صافية سليمة حتى تستوعب هذا المعنى. الإمام يقول إن بني أمية، ما يتحدث عن بني أمية أنهم قتلوا الحسين، لا، يتحدث في جو اجتماعي، يتحدث عن الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي والأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن العائلي. هذا الأمن الذي سرقه بنو أمية من الناس ولا زالوا يسرقونه إلى اليوم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا لهم تعليم الشرك. سامع الحديث هذا كم هو عظيم؟ بني أمية سمحوا للناس أن يصلوا، ما منعوهم من الصلاة، سمحوا لهم أن يذهبوا إلى حج بيت الله الحرام، لم يمنعوهم، سمحوا لهم أن يصوموا، لم يمنعوهم أبدا، لكن منعوهم أن يعرفوا الشرك ماذا يعني. لذلك يصعد الخطيب على المنبر يلعن علي بن أبي طالب، يعتبروه هذا من الإيمان. لو علموهم أن من سب عليا سب رسول الله، ومن سب رسول الله سب الله، ومن سب الله هو كافر مشرك، ما شتموا علي بن أبي طالب. فما علموهم، ما أطلقوا لهم حرية تعليم الشرك ماذا يعني. ولذلك أنت عندك أشياء أمام حياتك، أن تعرف ربك، أن تعرف ماذا صنع بك، أن تعرف ما أراد منك، أن تعرف ما يخرجك عن دينك. فبنو أمية أطلقوا للناس، يا لها من كلمة كبرى وعظيمة أيها المثقفون، إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان. اليوم كل محطات الفضاء هكذا أطلقت للناس تعليم الإيمان، وتنقل للناس صلاة الجمعة من وسط المسجد الحرام إلى العالم كله، ولكن هل الفضائيات والأقمار الصناعية والمدارس اليوم تعلم الناس معنى الشرك؟ الشرك باليوم اللي موجود أنك إذا سلمت على رسول الله صرت مشرك، إذا قبلت ضريح النبي صرت مشرك، هذا الشرك معنا في مفهوم الفكر السطحي اللي يعطوه للمسلمين اليوم في هذا المعنى. تفهم كيف؟ إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا لهم تعليم الشرك لكي إذا حملوهم عليه فعلوه ولم يعرفوه. هذا كلام الإمام الصادق. إذا قالوا لهم اخرجوا لحرب الحسين يخرجون لحرب الحسين، لأن أمامهم عمر بن سعد يصلي صلاة جماعة، فهذا تعليم الإيمان. لكن ما علموهم أن حرب الحسين شرك بالله وكفر بالله، ما علموهم أن الذي يقطع رأس الحسين يرفعه على الرمح مشرك كافر نجس، لا، علموهم أن الدولة التي ترفع رأس الحسين على الرمح هي دولة محترمة، دولة فاتحة، دولة مقدسة يجب أن تحترمها، ما لك حق تنتقد هذه الدولة أو تلوم هذه الدولة التي رفعت رأس ريحانة رسول الله على الرمح. الإيمان هذا معنى حبيب، انتبه، وليس الإيمان حذلقة وبعبوعة ظلمة ترميها على الناس، لا. فيأتي لقمان يقول لابنه، يبدأ من الأصول، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعدين يقول ووصينا الإنسان بوالديه حتى تعرف التوحيد والنبوة، الوالد الأول والوالد الثاني الإمامة. ولذلك كل الأئمة سلام الله عليهم يذكرون هذا المعنى، وإن جاهداك الخطان، خط النفاق والكفر والشرك اللي يذكرهم الكفار يوم القيامة، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، وقرأت لكم حتى في سورة الفرقان، ويوم يعض الظالم على يديه. هاي الآيات لازم تقرؤوها دائما وتكرروها، تكرار الحق لترسيخ الحق في نفوسكم. ويوم يعض الظالم على يديه، واحد ظالم اسمه الظالم ومع رسول الله في ساحة المحشر يعض على يديه حتى يقطع يديه من العض والندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. القرآن يقول وإذا فلان إلى جانبه لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعد هذا المشهد تشوف مشهد الرسول، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا، وينكم يا مثقفون؟ ما تقرؤون القرآن؟ سامعين واحد على المنبر وبالفضائيات يشرح هذه الآيات للناس ويفهمهم معناها؟ هاي الآيات ما تشرح لأنها تبين معنى الشرك، آيات اللي تبين الإيمان فقط يشرحوها، هذه الآيات ما حد يقترب إلها أبدا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأنا قلت لكم ذات مرة كيف اتخذوا هذا القرآن مهجور ونحن المسلمون ونحن المسلمين نحتفظ بأكبر عدد من حفاظ القرآن، مدارس الحفاظ في القرآن في العالم في كل مكان، فكيف هجرنا القرآن؟ هجرناه لأننا لم نطبقه، لأننا عزلناه عن أهل البيت، لأننا ضربنا حديث الثقلين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إذن لقمان بدأ بالأصول ونزل هكذا مع ولده إلى الفروع، يا بني أقم الصلاة، يا شباب لكم هذا الخطاب، أقم الصلاة. إقامة الصلاة غير الصلاة، واحد يمكن يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة لأنه لا يقيم أهدافها، يصلي ويكذب، يصلي ويختاب الناس يصلي ويتهم الناس يصلي ولا يعتني بدينه وإيمانه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لا، أقم الصلاة، حتى القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس. في زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أشهد أنك قد أقمت الصلاة، ما تقول أشهد أنك قد صليت، لا، تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة. فلقمان يقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لما ركز العقيدة عند هذا الشاب الذي هو ابنه، ما الذي قال له بعد ذلك؟ قال ما دامت العقيدة عندك صحيحة فيجب أن تظهر على أخلاقك، على الخلق الكريم، على السلوك، على معاملتك مع الناس، ولا تصعر خدك للناس. شوف بعد ذلك قال هذه الكلمة، ما بدأ من البداية، لا، بدأ بالأصول ثم الفروع ثم السلوك والمعاملة. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تصعر خدك، واحد تصعير الخد مثل واحد مضروب فالج هكذا، يعني ما يعاين على الناس. دائما إذا شاف واحد يدير وجهه عنه ما يسلم على الناس، متكبر متعجرف ما عنده تواضع. بعض الناس ينتظر أنت تسلم عليه وما يبدأ بالسلام، يشوفك أمامه ينتظر أنت تتقدم إليه ما يتقدم إليك. لاحظ كيف هذا تكبر عند الإنسان. الإنسان المتواضع هو الذي يبدأ الناس بالسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على الكبير والصغير، لا يسبقه أحد بالسلام أبدا، يسلم على الجميع. ولا تصعر خدك للناس. بعد قال ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم يأتي إلى صوته إذا تحدثت مع الناس كذلك، واغضض من صوتك، أقصد من في مشيك، المشي مالتك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. واغضض من صوتك هكذا. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عجيب، هل الله يخلق شيء وينكره؟ ها؟ يعني الله يخلق شيء منكر؟ ما تسألون نفسكم؟ ما يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فمن خلق الحمير ومن خلق أصواتها؟ مو رب العالمين؟ فهل الله يخلق شيء وينكره؟ يقول هذا منكر؟ لازم ترجع لأهل البيت تسمع. أنكر الأصوات لصوت الحمير، شنو هذا الحمار والخيل والبغال وكل الكائنات تسبح الله وتقدسه؟ أبدا. فترجع إلى تأويل هذه الآية تجد إشارة إلى المجرمين الخونة الذين خانوا الرسالة في قعر جهنم، يجأرون بأصواتهم حتى أهل النار يتأذون من أصواتهم. تلك الأصوات المنكرة، وإلا الله ما يخلق صوت منكر، ما يخلق صوت يعطيه لكائن حي يقول هذا منكر. الله ما يخلق المنكر، تبارك الله أحسن الخالقين. لاحظت كيف؟ لذلك أحبتي نحن اليوم نحتاج إلى التفقه في الدين قبل التفقه في فروع الدين. الفقه صحيح، فقهاءنا الكرام العظام رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، أحبتي ما يألون جهدا في هذا المجال. شوف الفقيه يدرس يسهر الليالي والأيام حتى يقدم باقة من الورد، حزمة من النور إلى العالم. لذلك تجد الفقهاء، فقهاءنا الكبار العظام، بدأوا بالأصول قبل الفروع. بدل ما يبدأ بكتاب طهارة المياه والأبدان يبدأ بآية التطهير، قبل أن يبدأ بتطهير الأبدان يبدأ بتطهير القلوب. أنا أطهر بدني بالماء، فبأي شيء أطهر قلبي؟ وبأي شيء أطهر نفسي؟ لذلك تجد الشيخ الكليني رحمة الله عليه كان فقيها في أصول الكافي قبل أن يكون فقيها في فروع الكافي، وتجد الشيخ الصدوق كان فقيها في إكمال الدين، كتابه الذي أمره الإمام صاحب العصر والزمان أن يكتبه قبل أن يكون الصدوق فقيها في من لا يحضره الفقيه كتابه، على رغم عظمة هذا الكتاب وهو من أصح كتب الشيخ الصدوق. كذلك الشيخ المفيد، تجد الشيخ المفيد كان فقيها في إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من ولد الحسين، من الحسن الإمام الحسن ومن ذرية الإمام الحسين، قبل أن يكون فقيها في مسائله الفقهية. وكان الشيخ المفيد تراه فقيها في تلقيه الرسائل من الإمام صاحب العصر والزمان، يكتب إليه إلى شيخي ومعتمدي الشيخ المفيد. فتجد الشيخ المفيد فقيها في معرفة الإمام صاحب العصر والزمان قبل أن يكون فقيها في المسائل الفقهية. كذلك تجد العلامة الحلي رحمة الله عليه فقيها في كتاب الألفين الذي يذكر فيه 2000 دليل، 1000 دليل عقلي و1000 دليل نقلي على إمامة علي بن أبي طالب. فتجد العلامة الحلي فقيها في 2000 قبل أن يكون فقيها في كتاب التبصرة والتذكرة في الفقه. وهذا كله ينطبق ويندرج ويمشي معك إلى العلامة المجلسي، الشيخ المجلسي كذلك، إلى السيد ابن طاووس الذي كان فقيها في حق أهل البيت وإمامة أهل البيت والولاية قبل أن يكون فقيها في مسائله الفقهية التي تركها ولم يتعامل معها، ذاك شكل خاص إليه. السيد مهدي بحر العلوم الكبير تراه فقيها في لقاء الإمام صاحب العصر والزمان قبل أن يكون فقيها في منهاج مسائله الفقهية. السيد بحر العلوم رحمة الله عليه تراه فقيها عندما يدخل على الحوراء زينب في الشام وينظف حضرتها وينظف قبرها ومسجدها، يكنسه ينظفه، فيستقبله سيد جليل القدر يقول له: أنا رأيت سيدا نورانيا يسلم عليك. يقول: سلم على السيد مهدي بحر العلوم وقل له قبل الله منك هذا العمل عند قبر عمتنا زينب. هؤلاء الفقهاء أحبتي، الفقه هذا معنى سيدي، لأن الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما قال يتفقهوا فقط في كتاب الطهارة والصلاة والصيام وإن كانت من الدين، لا، التفقه في كل الدين، كما تقدم لقمان فقيها مع ولده من التوحيد والنبوة والإمامة، بعد ذلك راح للفروع والسلوك والأخلاق وأن لا تصعر خدك للناس. كيف نعرف هذا المعنى أحبابي؟ أبين لكم هذه الحقيقة ونحن في مجلس الزهراء روحي فداها، ونتحدث معانا الله يعلم ملايين المؤمنين يتابعوننا، ولذلك حضورك هنا أقول لك الكلمة: إذا تستطيع تحضر في المجلس احضر، لأنك تحضر عند باب الزهراء تدافع عنها. لا تكسل، لا تقول أنا بالبيت أشاهد التلفزيون، تعال إلى هنا إذا استطعت أن تحضر. حضور في المجلس له نكهة أخرى، له معنى آخر. إذا واحد بعيد يتابع خلص كلنا في مجلس واحد، هذا مجلس ممتد بشرق الكرة الأرضية وغربها في كل مكان، العالم كلهم يتابعوننا. فنحن نريد أن نعرف أحبتي هذا المعنى. في أيام الفاطمية يكون عندك إحساس أنك تسمع أنين الزهراء من وراء بابها، يكون هذا الإحساس هو اللي يجلبك ويجيبك على المجلس وتحضر وتسمع بمشاعرك، مشاعرك كلها تسمع، تصغي الآن إذا تصغي وأنتم المتابعين لنا أحبتي، والله الذي لا إله غيره، الصوت موجود، لأن الأصوات ما ترتحل بالفضاء، ما تنمحي، ما في شيء يمحى أبدا. صوتك وصورتك، هذا بدنك، يطلق فوتونات نورانية تحمل صورتك وصوتك ونفسك. الصورة تبقى بالهواء بالفضاء، ما تنمحي أبدا وهي ما حاضرة. فإذا صورتك وأنينك ما ينمحي، أنين الزهراء ينمحي؟ ها؟ يمحى أنين فاطمة؟ إذا أصغيت بقلبك تسمع أنينها خلف الباب، تسمع بكاءها خلف الباب. إذا أصغيت بقلبك تسمع الإمام صاحب العصر والزمان يبكي على أمه فاطمة. أنا أريدك بكل مشاعرك تتوجه حبيبي. لماذا؟ لأن هناك تطابقا، تطابق موجود بين الحواس وبين المحسوسات، وهذا دليل آخر أقدمه لكم هذه الليلة على عظم وكبر مسؤوليتنا إحنا الحاضرين بهذا المجلس. لاحظ كيف؟ بس لاحظ هذا المعنى، هناك تطابق وتناغم وانسجام بين الحواس والمحسوسات. شوف حكمة رب العالمين، هذه الحواس والمحسوسات، العين البصر هذه حاسة، لكن المحسوس هو الألوان اللي أمامها. فإذا كانت الأموال ما موجودة والألوان ما موجودة فما قيمة البصر؟ أو إذا كانت الألوان موجودة والبصر ما موجود، ما قيمة الألوان؟ ما إلها قيمة. الأصوات هذه المحسوسة مع حاسة السمع، التطابق اللي موجود بين الصوت وبين الأذن، الله تبارك وتعالى جعل هذا التطابق. لو لم تكن الأذن موجودة لما كان هناك قيمة للوجود الأصوات في الكون. ولو كانت الأصوات، لو كانت الأذن موجودة الأصوات ما موجودة، لما كان هناك قيمة للأذن، ما إلها معنى. شوفوا شوفوا الحكمة. ثم لاحظوا التطابق ليس فقط بين المحسوس والحاسة والحواس، إنما هناك أشياء أخرى تدخل كوسيط بينها، مثل الضياء والهواء. الضياء يظهر الألوان لأن العين بالظلام لا ترى شيئا. الهواء ينقل الصوت، لأن الصوت إذا انعدم، الهواء إذا انعدم لا ينتقل الصوت إلى الأذن. لاحظين كيف؟ فشوف التطابق بين الحواس والحس والمحسوسات، مع ذلك تجد الوسيط اللي موجود، الله جعل النور لنقل الألوان إلى العين، وجعل الهواء لنقل الأصوات إلى الأذن. بعد ذلك اتأمل، أريدك أن تمشي أكثر بعقلك وعلمك وفهمك وفقهك. لاحظ أكثر من ذلك، تطابق الألوان، تطابق الحواس، تطابق المحسوسات مع العقل. أنت ترى حجرا يرتفع أمامك في الهواء، ما الذي رأيت؟ عينك رأت، العين رأت هذا الحجر يرتفع في الهواء، لكن العقل هنا يأتي. العين ما تعطيك علم، العين تعطيك رؤية. العقل يأتي يقول لك أن وراء ارتفاع هذا الحجر في الهواء راميا رماه إلى الهواء. هاي المعلومة من وين أخذتها؟ من العقل. إذن رؤية الحجر من العين، العلم من العقل، صار تطابق بين الرؤية والعلم مباشرة في لحظة واحدة. أنت أدركت أن هذا الحجر ارتفع بالهواء لأن هناك رامي رماه. فلأن هناك رامي، من أين أخذتها؟ ليس من العين. العين ما تقول لك لأن هناك رامي، العين تعطيك صورة الحجر يرتفع بالهواء فقط. العقل قال لك لأن هناك رامي رماه في الهواء. كذلك الصوت عندما تلتقطه الأذن، المعلومة تأتيك من العقل، تقول لك هذا صوت فلان محبوب ولا مبغوض عندك؟ إذا محبوب تحولت الصورة إلى القلب، تحرك الحب في قلبك إله. ملتفت كيف؟ الآن أنا ذكرت لكم أنين الزهراء صوتها، سمعتوه بإذانكم، العقل بين لكم، راح للقلب، خشع القلب وجرت الدموع. ملتفتين ولا كيف المسألة تكون؟ هذا المعنى انتبهوا إليه أحبتي. إذن إذا كان هناك تطابق موجود في هذه الأشياء بين الحواس وبين المحسوسات، فلا بد للأذن من أصوات، ولا بد للعين من ألوان، ولا بد للعقل من علم، ولا بد للقلب من الإيمان. فأي آيات الله تبارك وتعالى تنطبق عليه؟ ممكن القرآن الكريم يكون هكذا؟ إذا في تطابق بين الحس والمحسوسات، بين الحواس والمحسوسات، فهل يبقى القرآن هكذا من دون أن يكون له من يطبقه؟ أنت إذا قرأت آية الحجاب في القرآن تريد تطابق لآية الحجاب، فترى المرأة المسلمة المؤمنة محجبة، تقرأ هذه الآية عند هذه المرأة. إذا مشيت بالحجاب أكثر تشوف المؤمنة كلما ازداد إيمانها ازداد حجابها، كلما ازدادت معرفتها ازداد حجابها وعفتها وشرفها وحياؤها. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أتأملوا العبارة. فإذا وصلت المسألة إلى قمة الإيمان، برز الإيمان كله، علي بن أبي طالب، زوجته الصديقة الطاهرة هي الإيمان كله أيضا، لأنها كفء لعلي بن أبي طالب. ولو لم يخلق الله عليا أمير المؤمنين لما كان لفاطمة كفء من آدم فمن دونه. يعني حتى لو أن رجلا في مستوى إبراهيم الخليل ويستطيع أن يتزوج الزهراء، ما يقدر يتزوجها لأن مستواها أعظم وأعظم. هي روح النبي، وروح النبي أعظم من روح إبراهيم. هي قلب النبي، وقلب النبي أعظم من قلوب الأنبياء. هي مهجة رسول الله، ومهجة رسول الله أعظم من كل الأنبياء. تأملوا العبارة. لا تأخذوا القضايا بسطحية أحبابي وتتصور أن هذا الأمر فيه مبالغة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة بضعة مني، فإذا بضعة النبي أعظم من كل الأنبياء، لأن النبي أعظم من الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة هي قلبي ومهجتي، إذا قلب النبي أعظم من قلب إبراهيم الخليل، ففاطمة أعظم من إبراهيم الخليل. انتبهوا إلى الفقه الإسلامي. هذا كلام رسول الله موجود في كتب الفريقين في العامة والخاصة. بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله فاطمة هي روحي التي بين جنبي. فإذا كانت فاطمة هي روح النبي وهي كذلك، فروح النبي أعظم من روح إبراهيم ولا روح إبراهيم أعظم من روح النبي؟ ها؟ طبعا روح النبي أعظم من روح إبراهيم. فإذا قلت فاطمة أعظم من إبراهيم وأعظم من موسى وأعظم من عيسى، لأنها روح أبيها رسول الله وبضعة النبي وقلبه ومهجته، وهي أول شخص يدخل الجنة يوم القيامة بإجماع المسلمين. وهي من الأحاديث التي لا يذكرها أحد، وإلا موجودة في كتب الصحاح والذهبي في ميزان الاحتدال والصحاح وكل الكتب. أجمع المسلمون بكلمة واحدة أن أول شخص يوم القيامة يدخل الجنة فاطمة بنت رسول الله. وحسب القاعدة العامة الرسول يجب أن يكون أول من يدخل الجنة، لأن الرسول هو أول إنسان، لا يوجد إنسان أعظم من رسول الله. لكن إذا كانت هي روح النبي وقلبه ومهجته، أنت عندما تريد أن تدخل المكان، قبل أن تدخل المكان من يدخل المكان قبلك؟ قلبك وروحك وفكرك يدخل المكان، صح ولا مو صحيح؟ بالإضافة إلى أن الزهراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بها من الجنة. هو لما دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج فاطمة كانت في الجنة، هي فاطمة كانت في الجنة، هي حوراء إنسية، فجاء بها من الجنة لأن جبرائيل أعطاه من ثمار الجنة، كانت نطفة فاطمة هناك حولت في الثمار مباشرة فأكلها رسول الله، تحولت إلى نطفة في صلبه. يقول فهبطت إلى الأرض وواقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فإذا كان الرسول صعد إلى المعراج ورأى الزهراء في الجنة فهي موجودة في الجنة، فإذا أخذها من الجنة قبل أن يدخل الجنة هي كانت في الجنة. فهنا القضية تعود إلى أصلها، لا تقل هذا نوع من المبالغة، إنما فسر ما يقوله رسول الله. نحن ابتلينا في هذه العصور أحبتي وفي هذه الأزمنة بضعف في العقيدة، حتى بعض المتحدثين المتكلمين عندما يتكلم عن الزهراء يتكلم عنها في خجل، في تواضع، في هزيمة، ما يستطيع أن يقول هي روح النبي ومهجته وهي أول من يدخل الجنة. إذا كانت كتب الصحاح تقول هي أول من يدخل الجنة، ما الذي يمنعك أن تقول أنها من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة؟ إذا كان الذهبي في ميزان الاعتدال مع بغضه لأهل البيت ها يقول أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فما الذي يمنعك أن تفكر بهذا الحديث حتى تعرف هذه الإنسانة العظيمة المقدسة الطاهرة سيدة نساء العالمين التي يحتفظ الله بتسعة أسماء لها عنده خاصة خاصة. الإمام الصادق يقول إن لفاطمة عند الله عز وجل تسعة أسماء، هذه عند الله خاصة إليه. ها؟ هذه الإنسانة العظيمة اللي أول من تدخل الجنة وهي روح النبي وهي مهجته، وفي الأخبار إذا دخلت الجنة جاءها 124,000 نبي يزورونها وهي في الجنة، يزورون الزهراء بالجنة يسلمون عليها، يا فاطمة الزهراء يا صاحبة الضلع المكسور يا مظلومة يا من هوجم عليها بيتها، توجد امرأة بالعالم أكثر مظلومية من الزهراء؟ لا والله، لا والله. امرأة أنا أشوف الآن نساء في العراق في وطن آخر، لكن في العراق الجريح هذا البلد الذي ينزف دما، أسأل الله أن يرفع عنهم هذه المحنة ويفرج كربتهم بحق الزهراء. تشوف بعض النساء تحفظ أولادها في العراق خايفة عليهم، امرأة يمكن زوجها مقتول يمكن كذا، عندها أطفال صغار ها، فترفرف عليهم بأضلاعها وحبها وحنانها، تحفظهم وخايفة عليهم، ما تنام الليل كله وهي امرأة إلى الصباح سهرانة. حبيبتي ليه سهرانة؟ خايفة على أولادها. ها الزهراء سلام الله عليها هي المرأة الوحيدة في العالم التي هوجم بيتها وكسر ضلعها وأضرمت النيران على باب دار فاطمة وأسقط جنينها المحسن 6 أشهر، أسقط هذا الجنين وإلى حق عليكم لأنه أخو الحسن والحسين، ما تذكروا أنتم؟ ما تذكروا؟ اذكروه، لاحظوا هذا الجنين الذي أسقط بين الحائط والباب، وأول بنت في الإسلام تمنع من إرث أبيها. هل وجدتم بنت منعت من إرث أبيها؟ هي فاطمة الزهراء. هي تقول أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ فلاحظوا هذا المعنى أحبتي. فإذا الحجاب كلما ازدادت المرأة إيمانا ازداد حجابها، فإذا علي هو الإيمان كله فاطمة الزهراء هي الإيمان أيضا كله، لأنها كفء لعلي بن أبي طالب. فكيف يكون حجاب فاطمة أحبتي إذا خرجت الزهراء كانت تعثر بأذيالها من شدة الحجاب اللي عليها بأبيه وأمي؟ هذا كان حجاب الزهراء. إذن أنت تقرأ آية الحجاب عند فاطمة، آية الصلاة عند رسول الله طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ها شوف المساء إلا تذكرة لمن يخشى، شوف الأمور كيف تأتي أحبتي. إذن هذا التطابق اللي موجود أمامكم، إذا كان تطابق بين الحس والحواس، بين المحسوسات والحواس، تطابق بين الأصوات والسمع، تطابق بين الألوان والنظر، تطابق بين العلم والعقل، تطابق بين الإيمان والقلب، فأين تطابق الوعد الحق من الله سبحانه وتعالى؟ ممكن الله سبحانه وتعالى بهذه الدقة اللي خلق العالم كله على هذه الحكمة يتنازل رب العالمين عن وعده الحق؟ يقول أنا خلاص ما في وعد حق، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، واقترب الوعد الحق، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. إذن الكرة الأرضية اليوم بالله العلي العظيم متجهة إلى حدث عظيم، الغافل سيضرب على رأسه، والإنسان المنتبه لصلاته وإيمانه ويهيئ نفسه لاستقبال هذا الوعد الحق الذي هو ابن فاطمة الزهراء الإمام المهدي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أريد أن أقوله لكم، أنت تحس بحنين إلى العدل، يجب أن يكون هناك عدل، والعدل يجب أن يظهر على إنسان عادل، على إمام عادل. الحق كذلك، كل شيء في الوجود، الله تبارك وتعالى يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأملوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بأهل بيته، يتحدث عنهم، يتحدث عن آخر الزمان، يعطي مواصفات وخصال الإمام صاحب العصر والزمان، يبين للناس شكل الإمام المهدي سلام الله عليه، ها ملامح وجه الإمام، حتى لون عينيه، لون أنف الإمام صاحب الزمان، شعر الإمام، كلها موجودة. بعد ذلك يبين أشراط الساعة، ساعة ظهور الإمام وليس ساعة القيامة، لأن الله أعطى وعد ولن يخلف الله وعده أبدا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بس، يتعلمون على الظاهر، لكن شوف المعنى الدقيق أحبتي ولاحظوه بكل قلوبكم ومشاعركم. ظهور الإمام روحي له الفداء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين هذه الإشارات، يبين لسلمان الفارسي، يقول له يا سلمان ذاك الزمان الذي يخرج فيه ولدي صاحب الأمر، في ذلك الزمان يكثر الفساد، تملأ الأرض ظلما وجورا، الظلم غير الجور، الجور بالحكم والظلم بالتطبيق، فهمت كيف؟ لذلك يملأها قسطا وعدلا، القسط بالحكم والعدل بالتطبيق، وتمت كما أقرأ لكم دائما هذه الآية حتى تحفظوها، وتمت كلمة ربك صدقا بالحكم بالعلم بالمعرفة وعدلا بالتطبيق. هذا المعنى الكبير. فالرسول يتحدث لسلمان يقول لذلك الزمان ليس فيه شيء أبور من القرآن سلعة، لم يبق من القرآن إلا رسمه، يعني الآيات ما حد يطبقها، ولم يبق من الإسلام إلا اسمه، صفوفهم طويلة في الصلاة ولكن قلوبهم مختلفة، ليس فيها ذلك النور اللي موجود يتحدث معه. وأما المؤمن فهو في حيرة من وقته، ويكاد قلبه يذوب، قلب المؤمن الرسول يقول في ذلك الزمان يذوب كما يذوب الملح في الماء. عند ذلك يا سلمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق، والليالي من الزمان حبالا جمع حبلى، والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيب. لاحظ كيف، شوف المعنى الدقيق. ألم تر البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يخسف إلا الشمس والقمر. حبيب انتبه، لذلك المؤمن مبتلى في هذا الزمان لأنه حامل رسالة. فلاحظ، فأنت هكذا. الرسول يقول لسلمان، سلمان يقول أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال إي والله يا سلمان يكون ذلك. وراح تشوف ثم يطلع الرسول يرى سلمان يتحدث وأبا ذر يتحدث وحذيفة يتحدث وفلان يتحدث، قال فيما كنتم تتحدثون؟ لمعنى، قالوا كنا نتحدث في أشراط الساعة، يقصدون ساعة ظهور الحق والإمام. فالإمام يبين لهم يقول إذا قصدتم ساعة القيامة فإن تلك الساعة لا تقع إلا بعد ظهور 10 آيات اللي ذكرت لكم إياها. وراح يجي الكلام عن الآيات وعن العلامات، وخصوصا العلامة التي قلت أذكرها لكم، سأذكرها إن شاء الله في هذا المجلس خلال هذه الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. لاحظوا دقة التعبير، ما هي الآيات؟ قال طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم، ظهور الدجال، ظهور الدابة، خروج يأجوج ومأجوج. بعد ذلك التفت للتعبير، خروج نار من اليمن من قعر الأرض تسوق الناس إلى ساحة الحشر، هاي ساحة الإمام سلام الله عليه، لأن هناك محكمة تقام، الإمام يحاكم أشخاص راح تشوفوهم بعيونكم أنتم، يحاكمهم ويقول لهم لماذا فعلتم كذا وكذا وكذا. الكرة الأرضية كلها، وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها. بالله عليكم بحق هذه الليلة تتأملون التفسير والتأويل والتعبير ولا لا؟ كل الأمور من الله، ما في إشكال. لكن أحبابي، وأشرقت الأرض بنور ربها ماذا تعني؟ مفسرين يقولون يوم القيامة، يوم القيامة الأرض ما موجودة، وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ماذا يعني وأشرقت الأرض بنور ربها؟ تأملوا حبيبي، تأملوا المعنى. الكرة الأرضية يوم القيامة، القرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض ما تبقى، تروح إلى مكان آخر أنت، بينما هنا يقول وأشرقت الأرض بنور ربها. رب الأرض صاحبها اللي يحكمها، اللي يحكمها من قبل الله. الرب يعني الصاحب، قال اذكرني عند ربك، يعني عند صاحبك، عند ملكك. احنا ما نقول الأب رب العيال، رب البيت، الرب يعني هكذا. ماذا قال عبد المطلب لإبرهة؟ قال أما أنا فرب الإبل، يعني مو خالق الإبل، أنا صاحب الإبل. أما أنا فرب الإبل وللبيت رب يحميه. يقول وأشرقت الأرض بنور ربها. أنا أقول خصوصا لهؤلاء اللي عندهم مواقع وينتظرون مثل هالكلمات يلتقطوها حتى يشوشون على الناس، أقول لهم إذا ذكرت هذه الكلمة للناس اذكروا تفسيري لها، لأن أشرقت الأرض بنور ربها إذا قلتم يوم القيامة فالقرآن يصدكم ويردكم، لأنه يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. رب الأرض هو الإمام صاحب العصر والزمان. كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، وكما قال يوسف اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فرب الأرض الملك اللي يحكم الأرض، الإمام اللي يحكم الأرض، وهو الإمام الحج، روحي له الفداء. الآن لاحظوا التطابق اللي موجود. فالكرة الأرضية اليوم متجهة إلى حدث عظيم، والناس في غفلة. الناس في غفلة اللي ما يشربون خمر وليسوا بسكارى. السكران ترك إلى حطب جهنم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلاحظ الدقة هنا أحبتي، تصغي بسمعك الآن، تذهب معي إلى بيت فاطمة، تذهب ولا ما تذهب؟ وين ما تكونون في العالم كله، أنتوا اللي بكربلة تشوفوني الآن تنظرون إلي في كربلاء، اذهبوا إلى الحسين. أنتم اللي في النجف أحبابي عند أبو حسين عند أمير المؤمنين، ادخلوا عليه الآن، ادخلوا عليه، قولوا له يا أبا الحسن نسألك عن أنين فاطمة. أنت سمعت أنينها ولا ما سمعت أنينها؟ اسألوا أمير المؤمنين يا أهل النجف يا أهل الكوفة، اسألوهم. أنتم اللي بالكاظمية تشوفوني أحبابي، أنتم في قلبي كلكم يا أهل العراق أحباب الزهراء. ادخلوا عند الإمام موسى بن جعفر، ادخلوا عند الإمام باب الحوائج الذي يبكي على أمه فاطمة، ادخلوا على الإمام الجواد، بالله عليكم أسألكم، ادخلوا على الإمام الجواد اللي جلس بين الركن والمقام يضرب بيده على الأرض وكان عمره 4 سنين، اسألوه، قولوا له يا ابن رسول الله على من كنت تبكي هناك؟ يقول كنت أبكي على أمي فاطمة الزهراء. بعد وين يروح قلبي؟ بكربلة. لا تنسون أبو فاضل، تروحون له الآن، هذا ابن الزهراء أيضا. السيد صالح الخطيب الكبير قال السلام على أبي الفضل العباس، السلام عليك يا ابن فاطمة. بعد ذلك رجع قال السلام عليك يا ابن أم البنين. الزهراء عاتبت السيد صالح، قالت سيدنا لما كسرت خاطر ولدي أبي الفضل؟ فروحوا لأبو فاضل، روحوا لأحبابي. بعد واحد ما ذكرت لكم إياه، قلبي يعتصره الألم، انتوا اللي بسامره موجودين وعايشين عمر طويل في جواه الامامين العسكريين، ما الذي دهاكم يا اهل سامره؟ ما الذي حدث عندكم؟ ليش قبة الامامين منسوفة الان؟ لماذا قبة الامامين العسكريين مهدمة؟ الجار حق على الجار أحبابي، ما تتألمون لهذا المنظر؟ هذا الإمام الهادي اللي بأنفاسه الطيبة، أنتوا يا أهل سامرة عايشين دهر من الزمن، الآن تفتحون أعينكم في الصباح تشوفون قبة الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة مهدمة ومنسوفة، ما تتألمون؟ ما تبكون؟ ما تستغفرون رب العالمين؟ ما تسألون الله أن ينتقم من الظالمين؟ ما تسألون الله أن يخلص العراق وشعبه من هذه المحنة؟ الحق معاكم، لذلك ما أقول لكم روحوا للإمامين العسكريين، هذول 2 ما أقول لهم ادخلوا، لأن ما في مجال للدخول، قبور منسوفة. أنتوا اللي بالمدينة اذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، قولوا له يا رسول الله يا أهل المدينة، قولوا يا رسول الله هذه أيام ابنتك فاطمة المظلومة. أما تروحون للبقيع يمكن تقفون على باب البقيع وتشاهدون أمامكم الإمام الحسن والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق، لكن لا تتألموا، يجي يوم إن شاء الله قببهم ومنائرهم تناطح السحاب والسماء علوا وارتفاعا إن شاء الله. هذه خلوها أمامكم. بعد وين؟ حتى أهل المسجد الأقصى، حتى أهل بيت المقدس هناك، لأن الرسول أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في سورة الإسراء. أيضا احملوا بشرى أن الفرج قريب أحبتي، الفرج قريب مقبل، لكن انتبهوا إليه، انتبهوا إلى هذه الأمور. وإذا تسمع الآن واحد يمكن من السادة يسأل يقول كل القبور ذكرتها عبد الحميد المهاجر، لكن قبر ابن فاطمة ما ذكرته، ما تكلمت عنه، فأين قبر فاطمة حبيبة قلبي؟ وين أنت؟ أسألك سيدتي يا زهراء، أين قبرك يا سيدتي؟ أنت في قلوبنا. لكن هذه الأيام نحن نحيي ذكراك يا أم الحسن والحسين، يا مظلومة، يا قتيلة، يا مقتولة، يا شهيدة، نحيي ذكراك يا سيدتي ونبكي عليك مع ابنتك زينب اللي عمرها 5 سنوات، وتكلمت معاها يوم وفاتك سيدتي، ماذا قلت لزينب؟ قلت لها حبيبتي زينب إلي إلي إلي، حتى وضعت زينب على صدرك، وصرت توصيها بالحسن والحسين، الله أكبر. بعدين يا زينب تقولين لها هذا قميص احفظيه عندك، إذا رأيت أخاك الحسين يوم عاشوراء طلبه منك فاعلمي أنها آخر ساعة بينك وبين الحسين، ما راح تشوفيه بذيك الساعة، سلمي عليه، قبلي هاي قبلة من عندي أنا أمه فاطمة الزهراء إلى الحسين، وشميه في نحره. لذلك بقيت زينب روحي فداها على هذا العهد. مرة واحدة تلاحظ أخاها الحسين يقول من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله، من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين. من يقدم لي؟ أن تقول ليتني معك أبا عبد الله، أنت حبيبي، ها؟ من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهراء؟ فأقبلت زينب بالجواد تقوده، قالت أخي ما أقسى قلبي، أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المني؟ الحسين قال أخي زينب أين القميص الذي عندك من أمنا فاطمة؟ ها أبو علي إذا راح تروح بعد ما ترجع، لأن هذه آخر علامة. قدمت القميص للحسين، سلام الله عليك يا أبا عبد الله. صار يودع العائلة، يقول الشيخ المفيد خرج الطفل للحسين صغيرة، بنية صغيرة، بنت عمرها 4 سنين، أنا حسب اطلاعي رأيت أنها رقية هذه البنت التي خرجت، خرجت إلى الحسين وهو على ظهر جواده والنساء أحطن به من كل ناحية ومكان. يقول الشيخ المفيد نظروا إلى هذه البنت الصغيرة بنت الحسين، جاءت تودع أباها فألقت بنفسها على يديه ورجليه تقبلهما، فنزل الحسين من على ظهر جواده احتراما لرقية سيدي أبا عبد الله، نزل إلى الأرض، جلس على الأرض، أجلسها في حجره وصار يقبلها ويبكي عليها، ثم خرج بأبي وأمي إلى المعركة. لكنه لما رجع في هذه اللحظة التي ذكرتها لكم دخل على ولده زين العابدين في الخيمة، لما رآه الإمام السجاد أراد أن يقوم احتراما له، لم يتمكن من القيام، قال عم زينب سنديني احتراما لابن رسول الله، الحسين جاي يزورني. سندته العقيلة زينب، صار يسأل أباه الحسين أباه ما الذي حدث بينك وبين القوم؟ قال بني علي جرت الأرض بدمائنا. قال أبا هل لك خبر من أخي علي الأكبر؟ قال: بني علي، قتل أخوك علي الأكبر. قال: أبا، هل لك خبر عن القاسم ابن عم القاسم؟ أريد أشوف شنو أخبار القاسم، لأن كان يغمى عليه الإمام السجاد. قال: ولدي علي، عظم الله لك الأجر، لقد قتل ابن عمك القاسم وترك جرحا في قلبي. ها، أريد أسألك سؤال أبا، بالله عليك، كل مرة تدخل علي صاحب العلم واللواء شايل على راسك، هل مرة وحدك دخلت علي؟ أين صاحب اللواء؟ أين أبو الفضل العباس؟ أنت بقلبك وباسمك وبصوتك أيضا قول: أين أبو الفضل العباس؟ قال: بني علي، عظم الله لك الأجر، لقد قتل عمك أبو الفاضل وتركته على نهر العلقم بعد أن قطعوا يديه وضربوا رأسه بعمود من حديد. ها، سكت الإمام، أطرق برأسه. هاي الرواية السيدة زينب تنقلها أحبتي، تقول: أطرق الإمام برأسه إلى الأرض، يريد يسأل سؤال وخايف من هذا السؤال. قال: أبا، أين أخي عبد الله الرضيع؟ قال: بني علي، لقد قتل أخوك عبد الله. وأجهش الحسين في البكاء، لم يرى الحسين باكيا مثل ذلك اليوم. قال له: أبا، أنت ذكرت الجميع ودموعك جرت، لكنك ذكرت الرضيع وبكيت بهذا الصوت. قال: ولدي، إن أخاك عبد الله الرضيع ترك جرحا في قلبي لا يندمل، لأنه كان مغمى عليه من شدة الظما، لما أحس بحرارة السهم نزع يديه من القماط وعانقني وابتسم في وجهي وكأنه يقول: أبا، أنا عطشان يا والدي. ودعا في القوم: يا لله، ما الخطب الفظيع؟ نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع. يا ابني يا عبد الله، على فرقاك. هذه أمه، أمه: يا ابني يا عبد الله، على فرقاك، أنا أهز بالمهد والمهد خالي. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اذكروا أهل العراق، اذكروا أهل كل اللي عندهم مشاكل، لبنان اذكروا، كل فلسطين، بيت المقدس، إيران، كل البلاد الإسلامية تحتاج دعاء منكم، لكن اذكروا أهل العراق لأنهم في محنة كبيرة أحبتي. أهل العراق، كربلاء، النجف، سامراء، من البصرة إلى شمال العراق، كلهم بحاجة إلى دعائكم أحبابي. الله يرفع عنهم البلاء، وأنا أبشرهم إن شاء الله الفرج قريب، وإن ساءت الأمور واشتدت فإنها عند ضيق الحلقات تنفرج الأمور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا معي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنك قضيت. تقرؤون معي هذا المقطع ونقرأ دعاء الحفظ جميعا وين ما تكونون أحبتي، شاركوا. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات بصوت رفيع: يا سريع الرضا، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.